أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن الإذن الفقيه تارة يكون مسبوقا بتوكيل المالك في قبض الخمس، وأخرى يكون مقترنا بالإذن في العزل، الإذن بالعزل، وثالثة يكون إذنا في النقل مجردا عن كل شيئين. الأول والثاني ذكرنا أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الضمان فيهما في الصورة الأولى والصورة الثانية، وإنما الكلام يقع في الصورة الثالثة، لو أذن الفقيه للمالك بنقل الخمس إلى بلد آخر، فقط إذن مجرد بالناقل، فهل يكون الناقل المالك الناقل ضامنا فيما لو تلف المال في أثناء النقل أو لا يكون ضامنا لذلك؟ ظاهر السيد الماتن بل لعله صريحه هو عدم الضمان، ووافقه على ذلك جملة من علمائنا رضوان الله عليهم. هذا الكلام عدم الضمان له توجيهان. التوجيه الأول هو أن يقال أن الإذن في النقل بمنزلة التوكيل في القبض ضمنان، بمنزلة التوكيل في القبض ضمنان، فيكون توكيلا ضمنيا بالقبض، ويكون حينئذ حال هذه الصورة حال الصورة الأولى بفارق، وهو أن التوكيل في القبض هناك كان صريح، بينما التوكيل في القبض هنا توكيل ظني يفهم من الإذن بماذا؟ من الإذن بالناقل، كأنه قال له أنت وكيل عني في قبض ماذا؟ في قبض هذا المال، في قبض الخمس، وأذن له بنقله، فيكون حاله حال الصورة الأولى التي قلنا بأنه لا إشكال في ماذا؟ في عدم الضمان فيها. طب كيف يكون الإذن في النقل يستبطن يتضمن التوكيل في ماذا؟ التوكيل في قبض الخمس نيابة عن الفقيه الآذن. لعله الوجه في ذلك هو هذا، أن الخمس أن المال لما كان مشترك بين المالك وبين مستحق الخمس، والخمس في هذا المال المشترك غير متميز كما هو المفروض، غير متعين، فحينئذ نقل الخمس يتوقف على ماذا؟ على فرده وتعينه. فإذا كان نقل الخمس يتوقف على فرده وتعينه، لا محالة يكون الإذن في النقل من قبل الفقيه إذنا في ماذا؟ في فرجه، وتوكيلا ظنيا بقبضه، لأن القبض يتحقق به ماذا؟ الفرج والتعيين، قبض المستحق أو ولي المستحق للخمس، خلص هذا انفرج الخمس وتعين، شنو؟ تعين خمسان. فقد يقال بأن الإذن في النقل هو يتضمن يستبطن الإذن في الفرد، أو بعبارة أخرى نقدر نوخر الإذن في الفرد نجيب شنو؟ التوكيل بماذا؟ التوكيل في القبض، لأن القبض يحصل به ماذا؟ بلا إشكال يحصل به الفرد والتعيين، فكأنه أذن له في قبضه في فرده في عزله، ثم أذن له بماذا؟ بنقله إلى بلد آخر. ولا إشكال كما قلنا في الصورة الأولى أنه مع الفرز بإذن الحاكم بإذن الفقيه والناقل بإذنه أيضا لا إشكال في عدم الضمان على تقدير التلف، لأنه ماذا يضمن؟ هذا مال لغيره، فرزه عينه، هذا مال لغيره ونقله بإذن ماذا؟ بإذن المستحق أو ولي المستحق، فلا يكون ضامنا لأي شيء لو تلف في أثناء الناقل. فكان الإذن في الناقل هو يكون توكيلا ضمنيا كما قيل بماذا؟ بقبض الخمس، كان يقول أقبض الخمس نيابة عني وانقله علما وأنت مأذون في نقله إلى بلد آخر، لكن هذا يفهم ضمنا. هذا الكلام ما يمكن قبوله باعتبار أنه نحن لا نفهم من الإذن في النقل الإذن في ماذا في الفرز أو ما عبر عنه بماذا بالتوكيل في القبض، لا يفهم منه ذلك. نحن كلامنا ليس في نقل الخمس بشرط لا من حيث الزيادة، مو هذا الكلام، ده مو موضوع كلامنا، نحن نتكلم في نقل الخمس، واضح؟ نقل الخمس لا يتوقف على ماذا؟ على عزله وفرجه، ماذا يتوقف ذلك؟ بإمكانه أن ينقل مجموع المال وبذلك يكون قد نقل شنو؟ نقل الخمس. بإمكانه ماذا؟ أن ينقل كما قلنا مجموع المال، فيكون نصف المال ينقله، نصف المال ينقله، معظم المال ينقله، لا يتوقف نقل الخمس على ماذا؟ على نقل على الفرز والتعيين، واضح يا أولاد؟ ما تكلمنا، ما طرح في موضوع المسألة بأنه الكلام في نقل الخمس بشرط عدم الزيادة، يعني الخمس المتعين الذي هو ملك للمستحق بعد تعينه هذا هو الذي يأذن في ماذا؟ هو أذن في نقل الخمس الذي يستحقه صاحبه وأهله، وهذا بالإمكان نقله كما قلنا بماذا؟ بأن ينقل ماذا؟ بأن ينقل تمام الخمس، ينقل تمام الخمس إلى البلد الآخر، تمام المال إلى البلد الآخر. نقل الخمس لا يتوقف على الفرز والتعيين، بل من الممكن أن ينقل الخمس بماذا؟ بدون الفرز وبدون ماذا؟ وبدون التعيين. ومن هنا لا يكون الإذن في النقل إذنا في الفرز والتعيين. نحن نتكلم عن هذه الحالة، لم نفترض في موضوع مسألتنا ما ذكرناه، ومن هنا يمكن التفكيك بين الإذن في النقل وبين ماذا؟ وبين الإذن في الفرز والتوكيل في ماذا؟ في القابض، يمكن التفكيك بينهم بأن يأذن له في النقل و لا يظلم منه إذن في ماذا؟ إذن في الفرج والتوكيل في القابض. والإذن في النقل مجردان هو مرجعه بحسب الحقيقة إلى الإذن في النقل مع الضمان، مو أكثر من هذا، إلى الإذن في النقل مع شنو؟ مع الضمان. قل أنت مأذون في النقل لكنه إذا تلف في الأثناء تكون شنو؟ تكون ضامنا، تكون ضامنا إذا تلف في ماذا؟ في الأثناء. وتكون فائدة الإذن في النقل، تكون فائدة الإذن في النقل هو ماذا؟ هو رفع المؤاخذة ورفع الحرمة الثابتة في ماذا؟ في النقل، في صورة وجود ماذا؟ وجود المستحق، في صورة وجود المستحق، حيث أنه كنا نحن نرى أنه هناك حرمة وفاقا لمن يراها، هناك حرمة في النقل، الإذن في النقل يرفع هذه الحرمة، لكنه لا يعني رفع ماذا؟ رفع الضمان. ولذا قلنا بالإمكان التفكيك بينهما، أن يأذن في النقل ولا يأذن في ماذا؟ لا يأذن في العزل. وفائدة هذا الإذن في النقل هو ماذا؟ هو رفع الحرمة التكليفية، هو رفع ماذا؟ رفع المؤاخذة. فإذا نقل لا يكون قد ارتكب ماذا؟ فعلا محرما، لا يكون قد ارتكب فعلا محرما. واما الضمان فهو على القاعدة، لا يمكن ان نفهم من مجرد الاذن في الناقل الاذن في ماذا؟ الاذن في الفرد الذي يترتب عليه عدم ضمان كما ذكرنا. نعم، في صورة جواز النقل شرعا، في صورة جواز النقل شرعا كما في صورة عدم وجود المستحق بناء على انه يجوز النقل شرعا، في هذه الصورة ممكن ان يستفاد من الاذن في النقل رفع ماذا؟ رفع الضمان، لانه لا نتصور فائدة للاذن في النقل الا ماذا؟ الا رفع ماذا؟ رفع الضمان، لانه فائدة الاذن في النقل في صورة وجود المستحق وحرمة النقل هو رفع الحرمة ورفع المؤاخذة، ولذا لا نستشف منها ماذا؟ نفي الضمان. بينما في صورة جواز النقل شرعا كما في صورة عدم وجود المستحق، إذن الفقيه في الناقل ليس له فائدة رفع، يعني لا يمكن أن نقول أن فائدته رفع التكليف ورفع المؤاخذة، لأن المفروض ماذا؟ أنه جائز شرعا وليس فيه مؤاخذة. هنا يمكن أن يقال أن يفهم عرفان أن الإذن في النقل يكون موجبا ودالا وكاشفا عن ماذا؟ عن الإذن في الفرد الذي يترتب عليه ماذا؟ رفع الضمان. وأما أن نصرح بأن الإذن في النقل كما صرح به المأتين أن الإذن في النقل لا ضمان فيه، أنه إذا أذن الفقيه للمالك بالنقل فقط مجردا هذا ليس فيه ضمان. ليش ليس فيه ضمان؟ لأنه يدل على ماذا؟ على التوكيل في القابض الذي يترتب عليه عدم ضمان، حتى كما يقول حتى في صورة وجود الشنو؟ وجود المستحق. حتى في صورة وجود المستحق الإذن في النقل هو يكون دالا على ماذا؟ على عدم الضمان بالبيان الذي ذكره. نحن لا نوافق على هذا باعتبار أنه ممكن تطور قائدة لإذن الفقيه بالنقل وهو رفع الحرمة ورفع المؤاخذة كما قلنا، فحينئذ لا دليل على ماذا؟ على الإذن أو التوكيل في القبض الذي يترتب عليه كما قلنا رفع ماذا؟ رفع الضمان. بناء على هذا الكلام حينئذ نقول بناء على حرمة الناقل الإذن في الناقل ليس فيه دلالة على نفي الضمان، أي واحد. بناء على جواز الناقل كما في صورة عدم وجود المستحق، كما في صورة عدم وجود المستحق في هذه الصورة هنا كما بينا قد يقال بماذا؟ بأن هذا الإذن في النقل يكون دالا على نفي الضمان لانحصار فائدة مثل هذا الإذن في صورة جواز النقل شرعا، انحصار بماذا؟ بنفي الضمان، فيكون دالا عليه عرفان بالدلالة العرفية، يكون دالا عليه عرفان حيث يفهم من الإذن في النقل هو ماذا؟ هو أنك إذا نقلت لا ضمان عليك، وهذا يتوقف على التوكيل بالقبض أو الإذن في العزل أو ما شاكل هذه الأمور. طبعا هذا الكلام مبنائيا غير تام، وذلك لأن المفروض أننا نقول بماذا؟ أننا نقول بحرمة النقل في صورة ماذا؟ في صورة وجود المستحق. في صورة وجود المستحق نحن نلتزم بحرمة النقل، وكما بينا أن هذا لا يكون دالا في صورة وجود الحرمة، لأنه يمكن تطور فائدة للإذن في النقل وهو ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الحرمة. الشيء الآخر اللي نبينه هو أن إذن الفقيه لا يزيد عن ماذا؟ عن إذن الشارع، لا يزيد عن إذن الشارع بلا إشكال. إذن الفقيه في النقل هل يزيد على تجويز الشارع للنقل؟ لا يزيد على ذلك، لأنه هو ابن الفقيه من جاي أثر ابن الفقيه إنما هو جاي باعتبار كونه نائب عن ماذا؟ عن الشارع. فهو لا يزيد على ماذا؟ على ابن الشارع بماذا؟ بالناقل. فلو التزمنا بأن ابن الفقيه يكون توكيلا في القابض، واضح أن ابن الفقيه يكون توكيل في القابض، حينئذ لابد أن نلتزم ماذا؟ بأن تجويد الشارع للناقل أيضا يكون ماذا؟ توكيلا في القبض وإذنا في العزل والفرز، كما هو الحال في ماذا؟ في إذن ماذا؟ في إذن الفقيه. فلابد أن نلتزم بناء على هذا أنه في الموارد التي نحكم فيها بجواز النقل، في الموارد التي نحكم فيها بجواز النقل لابد أن نلتزم بأن الجواز الشرعي لا، أن الجواز الشرعي حينئذ لا يكون موجبا، شنو يكون موجبا؟ لعدم الضمان، لأن حال حال ماذا؟ حال إذن الفقيه، كما في إذن الفقيه لا ضمان، جواز الشرعي وإذن الشارع أيضا لابد أن لا يكون فيه شنو؟ أن لا يكون فيه ضمان. فهل يلتزم السيد الماتن وكذا السيد الخوي قدس الله نفسه الذي تبعه على ذلك، هل يلتزمون بعدم الضمان؟ واضح اللي أقوله؟ أو لا يلتزمون بماذا؟ بالضمان. هما طرحا بالضمان في صورة ماذا؟ في صورة وجود المستحق مع التزامهما بجواز الناقل. أعتقد وصلت الفكرة، لو لا مو واضحة. إذا كان الإذن من الفقيه بالنقل دالا مستلزما ما شئت فعبر على ماذا؟ دالا على عدم الضمان، موجبا لعدم الضمان بالبيان اللي ذكره لاعتبار توكيل في القبض فيوجب عدم الضمان، أقول أن الإذن الشرعي لا يقل عنه. فحينما يجوز الشارع الناقل لابد أن نلتزم بعدم الضمان، هذا واضح. إذا لابد في كل مورد جوزنا فيه الناقل أن نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان بناء على هذا الدليل. وهما سيد الماتن والسيد الخوري التزما بجواز الناقل في صورة وجود المستحق، قرينا عبارة سيد الماتن ويلتزم بجواز النقل مطلقا، وجد المستحق أو لم يوجد شنو؟ المستحق. في صورة وجود المستحق التزم بجواز النقل، يعني التزم بوجود إذن شرعي في النقل، لكنهما لم يلتزما بعدم الضمان، بل صرحا بماذا؟ صرحا بالضمان، بل صرحا بالضمان في هذه الصورة. الحاصل اللي نبين أن تلازم بين الإذن في النقل وبين الإذن في الفرض أو التوكيل في القبض غير موجود، لا عرفا ولا عقلا، ماكو ملازمة بينهما، فلا يكون اشتراط الإذن في النقل مستلزما لاشتراط الإذن في العزل أو التوكيل في القبض الذي يترتب عليه عدم الضمان. وبناء على هذا الدليل لا يكون تاما. هذا التوجيه الأول لعدم الضمان المذكور في عبارة المتن. التوجيه الثاني لعدم الضمان في عبارة المتن ما ورد في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، حيث استدل على عدم الضمان بأن يد المالك تخرج عن كونها يد ضمان بإذن الفقيه بالناقل، أنه بمجرد أن يأذن الفقيه له في الناقل يد المالك تخرج عن كونها يد ضمان، فلا تكون يد ضمان، تكون يد أمينة، وحينئذ لا يترتب عليه ماذا؟ على التلف في مثل هذه اليد لا يترتب الضمان، فيكون هذا توجيها لعدم الضمان في حالة التلف في أثناء النقل في هذه الصورة. ثم مثل لذلك قال هذا حاله حال المال الشخصي، المال الشخصي في يد غير مالكه، فإنه إذا نقله غير المالك إذا نقله بإذن المالك فتلف في أثناء النقل بلا تعدي ولا تفريط لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. ما نحن فيه يقول حال الملك الشخصي الموجود في يد شخص آخر، هذا المالك إذا أذن له في النقل وتلف في أثناء النقل لا إشكال في أنه لا يكون شنو ضامنا. ما نحن فيه من هذا القبيل. إذا أذن الفقيه اللي هو بمثابة المالك في نقل الخمس إلى بلد آخر لا يكون هذا الناقل المالك الناقل لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده تخرج عن كونها يد ضمان وتكون يد أمينة، واليد الأمينة ليست ضامنا. واضح هذا التوجيه الثاني المذكور. هذا التوجيه يلاحظ عليه أولا أنه هناك فرق بين محل الكلام وبين المثال الذي ذكره، والفرق واضح بينهما. في محل الكلام نحن لم نفترض في الصورة الثالثة تعين المنقول شنو خمسا، لم نفترض ذلك. افترضنا ذلك في الصورة الثانية، افترضنا ذلك في الصورة الأولى، لأن هناك توكيد في القبض، إذن العزل الخمس وتعين خمسا. وافترضنا في الصورة الثانية الإذن في العزل وتعين بالعزل. واضح. في الصورة الثالثة لم نفترض ذلك، افترضنا فقط توكيد أقول إذن في ماذا؟ في النقل. واضح. إذن في النقل، ونحن قلنا بأن الإذن في النقل ليس معنى ذلك أنه الإذن بنقل الخمس بشرط لا من حيث الزيادة، ما افترضنا هذا في موضوع المسألة. إذن هو إذن في نقل الخمس. واضح. هذا معنى أن المال غير متعين وغير متميز، يبقى غير متميز. إذا ود نصف المبلغ خمس الفقراء خمس المستحقين غير متميز، إذا ود تمام المبلغ الخمس شنو؟ غير متميز. ود خمس المبلغ اللي عنده اللي تعلق به الخمس أيضا الخمس شنو؟ غير متميز. من دون العزل، من دون القبض، من دون الفرض بالإذن من المالك أولية لا يتميز الخمس عن ماذا؟ عن باقي أموال المالك التي هو يشترك فيها معه. هذا محل كلامنا. بينما في المثال الذي ذكر لا تميز لهذا المال، هذه أمانة وضعها عند زيد ثم أذن له في نقل هذه الأمانة إلى مكان آخر، هذا مال متميز متعين أنه لزيد أنه لمالكه. إذن هذا مال مالكه، هو ما له علاقة بهذا الأمين هذا الناقل، هذا مال لمالكه. فإذا أذن مالكه في نقله وتلف في الأثناء يتلف من مال مالكه، ماكو مجال حينئذ نقول أنه يتلف من مال الناقل. شنو يتلف من مال الناقل؟ لماذا يتلف من مال الناقل؟ هذا الضمان في محل كلامنا. الضمان في محل كلامنا هو أن هذا عندما يتلف المال هل يتلف من كل منهما، من المالك والمستحق، أو يتلف من أحدهما؟ الضمان يعني أنه يتلف من كل شنو؟ منهما. فخلنا نفترض حتى يصير المطلب واضح أنه نقل نفس العين التي تعلق بها الخمس، وقلنا بماذا؟ بالشراكة. واضح. بالإشاعة. نقل ثمان المال إلى البلد الآخر. واضح. خب حينئذ نقول بما أنه ماذا؟ أنه يبقى هو المال ماذا؟ مشترك بينهما. شنو معنى أنه إذا تلف نصف المال يتلف من كل منهما؟ هذا الضمان معنا. لكن شنو بالنسبة كما قلنا؟ واضح. يتلف من كل منهما بالنسبة، هذا حينئذ يكون ضامن المالك، لأنه يتلف من خصوص ماذا؟ المستحق، لا يتلف من خصوص المستحق. ليش؟ لأن المال ليس له تميز، فكما يتلف من هذا يتلف من هذا، لماذا يختص التلف بماذا؟ بالمستحق. لا، يتلف من هذا ويتلف من هذا، هذا هو المقصود بالضمان في محل كلامنا. هذا متطور عندما لا يكون ماذا؟ يكون الخمس متعينا، هذا يتطور هذا. أما حيث يكون الخمس متعين كما في المثال اللي ذكره، المال متعين، هذا مال لزيد، أمانة في يده، أذن له في نقله وتلف في أثناء النقل، لا يكون ضامن هذا، هذا يتلف المال مالكه، يذهب على المالك، هو يتحمل هذا. ماذا هو يتحمل؟ هذا التلف. هنا نقول بأنه لا يضمن هذا الناقل، وهذا واضح عدم الضمان في هذا المثال، لكن هذا غير محل كلامنا. نعم نعم، إذا فرضنا أنه عزل الخمسة، وفرضنا وجود ولاية على العزل، أو إذن بالعزل، أو إذن بالتوكيل، أو توكيل في القابض، عزله وأذن له المالك أو الفقيه بنقله، حينئذ يكون من قبيل هذا المثال ونلتزم فيه بعدم الضمان. لكن المفروض في الصورة الثالثة أننا لم نفترض الإذن في ماذا؟ في العزل، ولا التوكيل في القابض، فيبقى المال مشتركا غير متميز، فإذا تلف في أثناء النقل يتلف من كل منهم، يتلف من كل منهم، لا يتلف من خصوص المستحق، يتلف من كل منهما. فإذا هذا الوجه مالت أنه بمجرد الإذن في النقل تخرج يد المالك عن كونها يد معتدية إلى كونها يد أمينة، تخرج عن كونها يد ضمان، هذا الكلام ليس صحيحا. صحيح هو مأذون في النقل، لكن ليس معنى الإذن في النقل ماذا؟ هو أنه إذا تلف يتلف من مال المستحق، وأن الناقل لا يكون متحملا علما للخسارة أو لجزء من الخسارة. هذا ما يرتبط بهذا الأمر في ذيل هاي المسألة. إذن الصحيح بناء على هذا الكلام هو أنه في الصورة الثالثة أو ضمان، في الصورة الأولى والثانية نلتزم بعدم الضمان، أما في الصورة الثالثة على القواعد أفضل. الإذن في النقل ما في دلالة على الإذن في العزل أو التوكيل في ماذا؟ في القابض. فإذا لم ينعزل مال المستحق، لم ينعزل وكان المال مشترك ذاك على اشتراكه وعدم تميزه، حينئذ لا وجه لإلزام المستحق لتحمل التلف، لا وجه لإلزامه بتحمل، غير متميز هذا. والقضية تكون أوضح فيما لو نقل مالا آخر غير ما تعلق به الخمس، حيث يجوز له ذلك، نقل مالا آخر من أمواله، واضح؟ وتلف في الأثناء، شنو الموجب لتحمل المستحق لهذا الشنو؟ لهذا التلف، ماكو موجب لهذا، لا موجب لذلك، بل الذي يتحمل تمام التلف منه هو المال. والصحيح في هذه الصورة هو الضمان. يبقى شيء أخير في هذه المسألة ذكرى، وهو أنه مسألة أصل ولاية الفقيه، أصل ولاية الفقيه على إعطاء الإذن في نقل الخمس، بنحو يكون موجب لارتفاع الحرمة، لارتفاع المعاتبة، أو موجب لعدم الضمان بناء إذا قلنا بماذا؟ بعدم الضمان كما هو رأي سيد الماتن، هذا يعني مو كلش واضح. بناء على ماذا؟ على ما بنوا عليه من أن الفقيه ليس له ولاية، يعني ليس له ولاية ثابتة بالأدلة الشرعية، ما في دليل شرعي، هم يبنون على هذا وإحنا بنين على، ما في دليل شرعي يثبت ولاية الفقيه بهذا المعنى، وإنما نلتزم بولاية الفقيه من باب شنو؟ من باب الحسبة. فيا ترى هل يمكن تطبيق عنوان الأمور الحسبية على الإذن في نقل الخمس إلى بلد آخر؟ واضح. الأصل الأولي يقول ماكو واحد من حق ماذا أن يصدر الإذن في ماذا؟ في مثل هذا التصرف، هذا مال للغير ليس من حق أحد أن يصدر هذا الإذن في التصرف، ولو أصدر هذا الإذن لا يترتب عليه هذا. الأصل الأول هيك يقول، إلا إذا أثبتنا ماذا؟ ولاية على هذا الشيء، ولاية على الخمس. ونحن لم يثبت عندنا بحسب الفرع ولاية على الخمس إلا من باب ماذا؟ من باب الحسبة. التفدي لأمور الخمس قلنا هذا يدخل في باب الحسبة، من الأمور التي نجزم بأن الشارع يريدها على كل حال ولا يرضى بتفويتها. أما هاي الفقرة الإذن بنقل الخمس، هذا النوع من التفرق أن يأذن ويترتب على إذنه أثر يظهر في التكليف أو في الوضع، هذا إثبات من باب الحسبة لا يهلم صعوبة، لأن ميزان في الأمور الحسبية ذكرناه، الميزان هو هذا، الأمور التي يريدها الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويتها ولا يوكل أمرها إلى شخص أو جهة معينة. في هذه الحال نجي نطبق القواعد ونقول بأنه لا بد من الإتيان بها، فمن اللي يجيبها قدر المتيقن منه فقير، أو بأدلة اشتراط الفقاهة في تولي الأمور والأمور العامة. لكن هذا حيث يكون، هذا حيث يكون الأمر داخل في باب الحسبات، التفدي لأمر الخمس داخل في باب الحسبات، توزيع الخمس داخل في باب الحسبات، كذا داخل في باب الحسبات. لكن الإذن، إذن الفقير لنقل هذا المال إلى مكان آخر على نحو يترتب عليه هذه الآثار، هذا إدخال في باب الحسبات لا يخلو صعوبة، لأنهم ما عندنا جزم بأن الشارع يريده على كل حال، ما عندنا جزم بأن الشارع لا يرضى بتفويته على كل حال، حتى نقول هذا يدخل في باب الحسبة ومتعين أن يتولاه منه الفقيه باعتباره القدر المتيقن الذي يتولى هذه الأمور. بعبارة أخرى، إذا ما أذن الفقيه ما راح يتخبط النظام، ما راح يصير هرج ومرج، ما راح يصير كذا. الإذن في النقل مو من الأشياء التي لا بد من ماذا؟ من تحققها خارج الشارع يريدها على كل حال. ما نقدر نقول في باب الإذن، في أصل التفدي الخمس نقدر نقوله، في أصل التفدي الخمس نقوله وبكل وضوح أنه من الأمور الحسبية. أما أن النقل هو كذلك هذا صافا ليس واضحا. وقت انتهى تماما، لو لا أكمل دقيقة. نشرة الرواية في هاي الدقيقة الباقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في نص مروي عن أحد الأئمة عليهم السلام، لكن كتبته من قديم الزمان ولا لم أذكر عن من ولا المصدر الذي نقلته عنه، وسوء أثير موجود أن مر علي في الأخبار. يقول عليه السلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، رواية معروفة، ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه، يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه فليتضوع مقعده. هاي واضح. فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله ولأهلها، فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله ولأهلها. هاي القضية اللي احنا ما نريد نصدق بها، ما نريد نصدق بها، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. كلنا طامع في ماذا؟ في هذه الرئاسة، ما نريد نصدق بها. الرئاسة لها شروط، لها أهل، لكن كلنا يريد ماذا؟ يريد هذه الرئاسة. المرحوم الشبيبي، رجل العلماء الشعراء، إذا تبليت شعر مناسب، يقول: كلنا يطلب ما ليس له، كلنا يطلب ذا حتى أنا، كلنا يطلب ذا حتى أنا. بشكل عام نحن كل واحد منا يريد ما ليس له في الحقيقة، فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله أو لأهلها، ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله الذي يضع نفسه في غير الموضع الذي هو فيه، الذي هو فيه يضعه في غير الموضع الذي هو فيه، الله سبحانه وتعالى ينقذه. مولانا الرئاسة، الزعامة، ما شئت فعبر أي شيء، لأن يعني الرئاسة قضية مقولة بالتشكيك، ترى تختلف، مو المقصود بالرئاسة إلا الرئاسة كذا كذا كذا، لكن هي مقولة بالتشكيك تصدق لا حتى على المصادر البسيطة بالنسبة للرئاسة، رئاسة على الأمة، رئاسة على مجموعة من الناس، رئاسة على عشرة من الناس، 20-30، هذا ما يأثر، النتيجة هي رئاسة. هاي الرئاسة والتصدي لهذه الأمور يحتاج إلى كثير من التحفظ والتأمل ومراجعة الناس، أن هذا التصدي لهذا الأمر إلى مبرر الشرعي إلى ما إلى مبرر الشرعي، هذا كل إنسان يحاسب نفسه عليه، إلى مبرر الشرعي أو ليس له مبرر الشرعي، بعبارة أخرى أكثر مرة، هل يقصد به الإنسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ إذا جبت لي واحد يحرم أنه في تصديه يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا جيد، جيد جدا ولا غبار عليه، لكن ترى الإنسان على نفسه بصيرة ولا يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى، إذا قدر يخدع بعض الناس لكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، هو على نفسه بصير، هو يعرف، هو في داخل قرارة نفسه يعرف بأنه هذا الجاء به لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله فروة لله تعالى، أو لا جاء به لأغراض أخرى. إحنا كنا نتعامل مع أشياء من هذا القبيل، وكل بحسبه، إحنا كطلبة كناس متدينين نلتزم بتعاليم الشارع بتعاليم الأئمة عليهم السلام، نقتدي بأئمتنا سلام الله عليهم بعلمائنا، كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ كيف نتعامل معها؟ وكل بحسبه، وقلنا الرئاسة والزعامة وأمثال هذه الكلمات مقولة بالتشكيك، كيف نتعامل معها؟ احنا عاصرنا وعايشنا علماء أبعد ما يكونون عن هاي العوالم، لا أريد أن أذكر أمثلة، لكن مثال البارز الواضح لهذا المرحوم حسين الحلي. حسين الحلي المرحوم اعترف الكل بفقاهته وتبحره وإلى آخره. مرحوم حسين الحلي كان أحد تلامذة المرجع، ومن أورث تلامذته سيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمه الله على أيضا من تلامذة المرجع. هذا الشيخ الحلي بنفسه أنا رأيته بعيني يحضر درس المرحوم السيد الحلي، لا لغرض الاستفادة ولا لغرض التعلم، وإنما لغرض آخر يرى أن المصلحة العليا تقتضي أن يحضر بحث السيد الحلي. هؤلاء علماء أصلا كان لا يفكر في مسألة البروز رئاسة وإلى آخره، يعتقد بأنه هذا هناك من شغل هذا المنصب، وما دام إنسان شغل هذا المنصب علينا أن نؤيده، ما دام نعتقد بدينه والتقوى وورعه وإلى آخره حسب الموازين، حسب الموازين. أصلا كانت الكلمة التي تدور على ألسنتهم هي أن السعيد من اكتفى شنو غيره، هاي كلمة اللي كانت تدور على المرحوم عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، هاي قضية أنا ما ناقلها لولا المرحوم عبد الهادي الشيرازي من مراجع المهمين وجد من الفقهاء، هذا في سنة أو في أول سنة أرسل بها السيد الحكيم بعثة حج إلى الحاج الدينية، ما كان متعارض ذاك الزمان، أول من أرسل السيد محسن الحكيم أرسل بعثة للحاج، عندما رجع الحجاج من المدينة من هناك من الحاج الحج. خب هاي البعثة أخبرت عن نشاطها وكذا وكذا إلى آخره. جماعة المرحوم سيد عبد الهادي الشارح جاءوا إليه وأخبروه بأن السيد الحكيم أرسل بعثة إلى الحج، ورجحوا له أن يرسل ماذا؟ أن يرسل بعثة إلى الحج، أن يرسل بعثة إلى الحج على غرار ما فعله السيد الحكيم. وكان جوابه واضح، جزاه الله خيرا أسقط عنا التكليف والسعيد من اكتفى بغيره. كانوا ينظرون إلى مسألة الرئاسة مسألة التكليف، تكليف عالي، يتحينون الفرص للفرار منه، يتحينون الفرص للفرار منه. هكذا يجب أن نتعامل مع هذه الأمور الظاهرية الدنيوية الزائلة التي لا بقاء لها. أما أن نأتي ونتجاوز على هذا الواقع ونتجاوز على هذا النصوص الدينية وتعاليم أهل البيت ونخدع أنفسنا لأننا نعمل في سبيل الله ولعجل الله وقربة إلى الله تعالى، هذا إذا كان ينفع مؤقتا ولكم يوم في هذه الدنيا الزائلة غير الباقية فلا إشكال في أنه لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. عالم الثبوت عالم الواقع فلا ما يأثر بنا فيه ماذا ما نقوم به من أعمال. أنا لو أظهرت 100 مرة بأني كذا وكذا في الواقع أبقى ما على ما أنا عليه في الواقع، أبقى كما أنا في الواقع، عند الله أبقى كما أنا في الواقع. أنا وجهي أسود أمام الله يبقى وجهي أسود، ولو أظهرت وأبرز بكل الوسائل بأني لست كذلك. التعامل على أساس الواقع على أساس الثبوت، مقام الثبوت مهم جدا، علينا أن نلحظ هذا المقام وأن لا نهتم بهذه الأمور الظاهرية ومقام الإثبات نعبر عنه وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. أنا لو 100 مرة ادعيت شيء هذا لا يغير من الواقع شيئا، الله يحاسبون عليهم على الأمور الواقعية على ما أنا عليه. أنا ما أنا عليه ما هو، الله يحاسبني على هذا، وجزائي في يوم القيامة ألقاه بناء على هذا الواقع اللي أنا عليه، مو بناء على الادعاءات وكذا وكذا إلى آخره. إحنا علينا أن نكون دقيقين جدا لأن المسألة حساسة ومزلقة، هذه زلقت فيها أقدام، زلقت فيها أقدام كثيرة ممن يعول عليهم زلقت أقدامهم في هذه المسيرة. لماذا؟ لأنهم لم يراجعوا أنفسهم، لم يتأملوا في هذه الأمور كثيرا، لم يفكروا كثيرا قبل الإقدام على عمل من الأعمال أو الإتيان بشيء من الأشياء. يحتاج إلى أن نفكر كثير في كل ما نقوم به ونضع الموازين الحقيقية نطبقها عليه تماما. الميزان الحقيقي إذا نطبق على شيء نسير بهذا الاتجاه بلا خوف ولا وجل وعلى بصيرة من أمورنا، لكن إذا ما انطبق الميزان الشرعي لا بد من التوقف وترك العمل، وعلى الأقل لا بد من ما لم الاحتياط، على الأقل لا بد من الاحتياط، والاحتياط مطلوب منا قبل أن يطلب من غيرنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.